بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة. الدرس الرابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء، لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا الدرس الرابع من الدروس المهمة لعامة الأمة، وعدتها 18 درسا. في هذا الدرس قسم الشيخ أنواع التوحيد وأقسام الشرك. والتوحيد لما استقرأه العلماء في أدلته في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة قسموه باعتبارين، فإن المتقدمين يقسمون التوحيد إلى قسمين: الأول توحيد المعرفة والإثبات، فيشمل الربوبية ويشمل توحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني توحيد القصد والطلب، أي التوحيد المقصود منهم في نياتهم، مقاصدهم، في أقوالهم وأعمالهم، والطلب الذي طلبه الله منهم وتعبدهم به، وهو توحيد الله بالربوبية. ثم إن العلماء، وأيضا هذا باستقراء الأدلة، قسموا التوحيد إلى أقسام ثلاثة ليسكن أسهل. وهذا التقسيم اصطلاحي مبناه على الأدلة استقراء لها، فهو ليس تقسيم مبتدع أو محدث، كما أنهم جعلوا للصلاة شروطاً وأركاناً وواجبات وسنن، وكذا لسائر العبادات، هذا من باب الاصطلاح. ولهذا من عاب هذا التقسيم عيبه يجب أن يتجه إلى استنباط الأدلة لا إلى ذات الاصطلاح، لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، والأدلة دلت بالاستقراء على هذه الأنواع من التوحيد: توحيد الله بالربوبية، وتوحيد الله بالأسماء والصفات، وتوحيد الله بالعبادة. ما معنى توحيد الله بالربوبية؟ هذا التوحيد الفطري، قال الشيخ: هو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء، لا شريك له في ذلك. وتوحيد الربوبية حده عند العلماء الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وباختصار هو توحيد الله بأفعاله، فأفعاله لواحد، المالك واحد، والرازق واحد، والمحيي واحد، والمميت واحد، والنافع واحد، والضار واحد. هذا هو توحيد الله بالربوبية. وتوحيد الله بالربوبية توحيد فطري أقر به المشركون عامة، ولم يجادل في هذا التوحيد إلا الشذاذ من بني آدم. فرعون جادل فيه وعاند وكابر ظاهرا لا باطنا. النمرود بن كنعان ملك بابل عاند وكابر به ظاهرا لا باطنا. الدهرية قديما ويسمون الآن بالملاحدة عاندوا فيه ظاهرا لا باطنا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ومن هؤلاء من يسمون بالطبائعيين، فإن الطبائعيين نسبوا خلقهم وإيجادهم وموتهم وفناءهم إلى الطبائع، إلى الطبيعة. فهذا توحيد فطري أقر به المشركون. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. النوع الثاني توحيد الألوهية، يسمى بالألوهية من التأله، والإلهية كذلك، وهو توحيد الله بالعبادة، وهو الإيمان بأن الله هو المعبود وحده لا شريك له في هذه العبادة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق أي حقيقة ويستحق أن يعبد إلا الله. إذن دل على أن المعبودات غير الله مهما شرفت ومهما عظمت أنها معبودات باطلة، وإن كان المعبود نبيا أو ملكا أو وليا. فالبطلان لا في ذات الملك، لا في ذات الملك أو النبي أو الولي، وإنما في عبادة الملك وعبادة النبي وعبادة الرسول. لا معبود بحق إلا الله، وهو باختصار توحيد الله بأفعال المكلفين، بأفعالهم العبادية، فصلاتهم لمن؟ لواحد. فإن جعلها لغيره أشرك، سواء كلها أو بعضها أو لو جزءا يسيرا منها. ذبحه ونذره واستغاثته واستعانته ودعاؤه ولجأه ونداؤه لواحد، هذا توحيد الله بالعبادة، وهو الذي لأجله خلق الله الخلق، ولأجله أنزل الله الكتب، ولأجله بعث الله الرسل، ولأجله أقام الدنيا والآخرة، ولأجله خلق الجنة والنار. فلا يجوز صرف العبادة لغير الله أيا كانت، لو صلاة واحدة صلاها لغير الله وباقي صلواته الملايين لله، نعم، لو صلاة واحدة، لأن الله عز وجل لا يقبل شريكا في عبادته. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله جل وعلا لا يقبل عبادة ولا دينا إلا خالصا له وحده. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له العبادة. فإذا صرف العبادة لصنم صار مشركا، صرفها لولي ولو مرة واحدة ولو يسيرا صار مشركا. دخل رجل الجنة بذباب، ودخل الآخر النار بذباب. الذباب وشو بالنسبة للذبائح؟ ما هم شيء، لكن لما استجاز لنفسه أن يذبح هذا الذباب المحتقر المزدرى يقربه لغير الله لو مرة واحدة وقع في الشرك. توحيد الأسماء والصفات، قال: الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته. الله له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، في آخر الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. نؤمن بأسماء الله التي سمى الله بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله علينا في القرآن وفي السنة من أسمائه كم؟ 99 أسماء. أسماء الله في نفسها أكثر من ذلك، ولهذا أسماء الله على أنواع ثلاثة: أسماء استأثر الله بها فلا يعلمها إلا هو، وأسماء خص الله بها بعض أوليائه وعباده، وأسماء علمها الله من شاء من خلقه. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا، حديث الهم والغم. وأسماء الله كلها حسنى، أي بلغت في الحسن كماله ومنتهاه. إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أخرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ما معنى أحصاها؟ ليس معنى أحصاها هذها وعدها، الله حميد سميع بصير عليم كريم رؤوف رحيم، كما هو طريقة الذكر عند أهل البدع. لا، أحصاها على أمور ثلاثة: أولا عدها من الكتاب والسنة الصحيحة، ما سمى الله بما لم يسمي به نفسه. ثانيا فقه معانيها، فالاسم دل على صفة، العليم دل على صفة العلم، الرؤوف دل على صفة الرأفة، الرحيم على صفة الرحمة، الكريم على صفة الكرم، القوي على صفة القوة، وهكذا. آمن بمقتضى هذه الأسماء من أين؟ مما لها من الصفات الكاملة اللائقة بالله جل وعلا. ثالثا تقرب إلى الله بذلك، باعتقاده موجبها وتوسله إلى الله بها إيمانا وقولا وعملا. وآمن بصفات الله التي وصف الله بها نفسه، وصف نفسه بالقرآن بأنه استوى على العرش، أنه يغضب ويرضى، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وصفه بأنه ينزل سماء الدنيا، ونزول الله نزولان: نزول ليلي في الثلث الأخير من الليل، ونزول حولي متى؟ عشية عرفة، أي قبل غروب شمس يوم عرفة، إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا دعاء علمه النبي عائشة أن تقوله إن هي وافقت ليلة القدر كما جاء في الصحيحين. إيماننا بأسماء الله وصفاته يجب أن يكون بأربعة حدود من غير تحريف، لا نحرف أسماء الله، لا نقول معنى الرحيم أن معناها رجيم نبدل الحاجيما لأنه رجم إبليس، رحيم له رحمة، ولا نقول كما في الصفة استوى على العرش يعني استولى على العرش كما تقوله المعطلة، ما لام التعطيل بأخبث من نوني اليهود لما قال الله لهم قولوا حطة، وش قالوا؟ قالوا حنطة، ما همهم إلا بطونهم، ما همهم إلا العيشة والأكل، هذا تحريف. والتحريف تحريفان: لفظي وتحريف معنوي وهو أشنع، وقد تصدى العلماء علماء وأهل السنة لأنواع التحريف المعنوي فكشفوه، كما وقفوا صامدين ثابتين للتحريف اللفظي فردوه من غير تحريف ولا تكييف. لا نعلم كيفيات صفاته سبحانه، لأن لا نعلم كيفيات ذاته ولا نعلم كيفيات أسمائه، ومن غير تعطيل، ما نفرغ الله عن أسمائه، لأن المعطل المفرغ، وبئر معطلة وقصر مشيد. وش البئر المعطلة؟ اللي ما عليها ماء، ولهذا الناس في أمثالهم يقول إذا شاف الرجال رخمة وأنت بكرامة ما في خير، قالوا بئر ما عليها دلو، يعني ما فيها ماء، متعطلة سيارة متعطلة، وش الفائدة منها؟ لا فائدة منها. التعطيل إفراغ الشيء عن معناه. لا نعطل الله عن أسمائه الحسنى ولا عن صفاته. ومن غير تمثيل، لا نمثل أسماء الله بأسماء المخلوقين، ولهذا من الجبابرة من قال أنا لي 99 اسما، يريد أن يحاكي أسماء الله 99، ولا نمثل الله بأسماء المخلوقين أو نسمي المخلوق بأسماء الله، كذلك لا نمثل المخلوقين بصفات الله، لا نقول الله يد مثل يدنا وعلم كعلمنا وسمع كسمعنا وكلام ككلامنا، لا، هذا ممنوع ومقطوع، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ودليل ذلك سورة الإخلاص كاملة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئه، لا يساميه، لا يناظره، لا ينادده. وهذه السورة هي نسب الرحمن، فإن قريش لما كانت تزهو على العرب بنسبها وتفخر بذلك قالوا يا محمد انسب لنا ربك، ابن من هو، من أي قبيلة، لأنهم تعالوا على العرب بأنهم أشرافهم. فأنزل الله نسبه، قل، أي قل لهم يا محمد، قل هو الله أحد، أي واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا إلهية ولا أسماء ولا صفات. الله الصمد سيد كامل في سؤدده، هذا معنى. تصمد إليه المخلوقات في حوائجها، أي تقصده، هذا معنى ثاني. صمد لا جوف له، لا يحتاج للأكل والشرب، لأنه يطعم ولا يطعم سبحانه، هذا معنى ثالث. لم يلد ولم يولد، ليس لله ولد وليس له صاحبة، وقد زعم المشركون المنحرفون لله الولد، كما زعمته اليونان في آلهتها، وزعمه اليهود والنصارى، وزعمه مشرك العرب في الملائكة. ولم يقل أحد إن الله ولد من أبوين، لكن الله لما حسم الولادة حسم التولد، وهذا لكمال أحديته ووحدانيته وفردانيته وصمديته. ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافئه، لا يساميه أحد ولا يماثله ولا يناظره ولا يكافئه سبحانه. هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي هي مقتضى الإيمان بالله، هي مقتضى الإيمان بالله جل وعلا أن تحقق لله أنواع التوحيد الثلاثة. والناس في التوحيد في أنواعه الثلاثة على مراتب، أعلاها الرسل الذين حققوا هذا التوحيد تحقيقا لا تشوبه شائبة ولا مزيد عليه، ثم يليهم الصديقون فهم أقل من الرسل لكنهم أعظم من غيرهم، ثم يليهم الشهداء، ثم يليهم رابعا عموم الصالحين وهم عموم المؤمنين على مراتب تحقيقهم لهذا التوحيد. نعم. وأقسام الشرك.
وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي.
شرك أكبر وشرك أصغر، نعم، لأنها فعل تفضيل ما تنون.
شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه فلن يغفر له، والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام.
نعم. لما قسم التوحيد إلى أقسام ثلاثة كما دلت عليها الأدلة المستقرأة المتتبعة من الكتاب والسنة، كذلك الشرك قسمه شيخنا إلى أقسام ثلاثة، وهو في الحقيقة سيرجع إلى أنه قسمين، إنما ذكرها ثلاثة على حسب ورودها بالأدلة في السنة. وشيخنا رحمه الله مما يتميز به أنه وقاف عند ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عرفناه منه ولمسناه منه وضوحا كبيرا لما جاء ذكر الشرك الأكبر والأصغر والخفي، جعلها أقساما ثلاثة، وإلا فالشرك الخفي يكون أكبر ويكون أصغر كما سيأتي في تقريره في آخر الدرس. هذا التقسيم بناء على ماذا؟ ما دليله؟ بناء على الأدلة التي وردت فيه. ولهذا الشرك ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر، وكذلك الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر، وكذلك النفاق ينقسم إلى نفاق أكبر اعتقادي ونفاق أصغر وهو النفاق العملي. كل ذلك مقتضى تتبع الأدلة واستقرائها بالكتاب والسنة. الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله، هذا في شرك العبادة في توحيد العبادة. والشرك الأكبر في الربوبية أن تعتقد خالقا أو نافعا أو ضارا أو مؤثرا غير الله. وكذا في الأسماء والصفات أن تشرك فيها بأن تجعل اسما لله واسما لغير الله مطابقا له، وصفة لله تماثل صفة لغير الله، هذا شرك في الأسماء والصفات. والشرك الأكبر أشهر أنواعه الشرك في العبادة، وخطره بعدة أمور. أولا أنه الذنب الذي لا يغفره الله، قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآيتان في سورة النساء. الخطر الثاني أنه ذنب يحبط العمل، الزنا لا يحبط العمل، السرقة لا تحبط العمل، أكل الربا لا يحبط العمل، شرب الخمر لا يحبط العمل، أما الشرك يحبط العمل، ولو كان العمل عمل أصلح الخلق وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا في الأنعام لما ذكر أسماء 18 نبيا ورسولا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، قال في آخر السياق: ولو أشركوا، أي هؤلاء 18 نبيا ورسولا الذين سميناهم لك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي آخر الزمر يقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، هذا لجميع الأنبياء والرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا أشرك النبي والأنبياء عليهم السلام حاشاهم أن يشركوا تحبط جميع أعمالهم، فكيف لو أشرك من دون الأنبياء؟ من باب أولى أن تحبط أعمالهم. إذن الشرك الأكبر يحبط العمل مهما عظم. لو كان الإنسان يعبد ربه 90 سنة في عبادة لم يعص الله فيها مرة، ثم قبل أن يموت ذبح فأرا لغير الله، ذبحه الفار لغير الله طائعا قبل أن يموت يحبط عمل 90 سنة ويذهبها ويزيلها وتغدو عليه هباء منثورا لا قيمة لها. الخطر الثالث، ولهذا من دلائل ذلك قول الله جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يعرض بأهل مكة الذين هم عمار الحرم، شاهدين على أنفسهم بالكفر أي بالشرك، أولئك أي هؤلاء المشركون حبطت أعمالهم مع ما قاموا من تعظيم الحرم وتعظيم الكعبة والطواف بها والحج وإطعام الطعام وسقاية الحاج وعمارة المسجد، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. خطر الثالث أن من مات على هذا الشرك لن يغفره الله، أذكرنا. خطر الرابع أن الجنة عليه حرام، كل من أشرك فإن الله حرم عليه جنته، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الخطر الرابع أو الخامس، الخامس أنه خرج من الملة، من أشرك خرج من ملة الإسلام. سادسا أنه ذهبت عصمة دمه وعصمة ماله، فإذا كان في الأصل مؤمنا ثم أشرك بشركه ذهبت عصمته، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، يعني أجاهدهم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك أي فعلوا هذه الشهادة حققوها وقالوها واعتقدوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون وإياكم من عباده الموحدين ومن أوليائه المخلصين، وأن يعيدنا من الشرك والكفر والنفاق كله، دقيقه وجليله، أصغره وأكبره، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا صالحين، إنه جواد كريم. وأن يمن علينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم برضا من عنده، رضاء لا يسخط علينا معه أبدا، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.